أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثامنة، ووصل الكلام إلى الحديث عن الدليل أو على التعميم أو الدليل على عدم التعميم. لكن قبل أن أتابع في هذا الأمر، نرجع قليلا إلى الوراء. الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة الثامنة ذيلها بقوله: وإن لم أرى من تعرض له. يعني هذا الفرع الفقهي، الماتن لم يرى من تعرض له. طبعا وصادق في هذه الدعوة، ولسنا بصدد الإشكال عليه، لأنه بالنتيجة غاية ما ذكره الماتن رحمة الله عليه أنه لم يرى، لأنه لا يوجد. هناك فرق بين أن يقول القائل لا يوجد أحد يقول، أو لا يوجد أحد تعرض لهذا القول، وبين أن يقول القائل أنا لم أرى. فعدم الرؤية لا يدل على أنه يعتقد بعدم الوجود، بخلاف ما لو نفى وجود القائل. على كل تقدير، وجدت إشارة في كلام لصاحب الجواهر رحمة الله عليه عندما يتناول صحيحة الفضلاء في آخر البحث فيها، بعد أن يذكر روايات أخرى قد تتنافى مع هذه الرواية أو توجب تفسير هذه الرواية، فيقول في ختام البحث: والجمع بين السفيهة والمولى عليها. أن الرواية جمعت بين السفيهة والمولى عليها، لعدم اندراج الأولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه. يقول الرواية تكون قد جمعت بين السفيهة وبين المولى عليها، إذا فرضنا أن المراد من السفيهة الغير الراشدة في خصوص النكاح، وليس المقصود من السفيهة السفه المالي. يقول فإن السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار إذن الولي في التزويج الذي هو تصرف غير مالي. طبعا هذا يشير إلى مقولة السيد الخوي أن بالنسبة للمرأة لا يوجد عندها تصرف مالي، فتصرفها هو تصرف غير مالي، وهذا ناقشناه سابقا ودافعنا فيه عن السيد الحكيم. إذن هذا الكلام فيه إشارة من صاحب الجواهر، وإن لم يبحث المسألة كعنوان مستقل. على كل تقدير، نرجع إلى بحثنا. هناك جماعة وافقوا صاحب العروة على الالتزام بالتعميم، وهو أن عدم الرشد كما أنه في الأمور المالية بحاجة إلى إذن الولي، عدم الرشد أيضا في خصوصيات التزويج التي لا ترتبط بالأمور المالية أيضا تحتاج إلى إذن الولي. هذا مختار الماتن وجماعة، منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، بل لعل من ينظر إلى التعليقات على العروة يرى أن الأكثر قد وافقوا الماتن. وهناك قول آخر لا، بتخصيص الحاجة إلى الإذن بعدم الرشد المالي، بالسفاهة المالية، ولا تشمل كل سفاهة، وممن اختار ذلك في البحث وإن لم يعلق على العروة ولا يظهر منه المخالفة في العروة، لكنه في البحث ممن اختار ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه. طيب، هنا يوجد أدلة متعددة يمكن أن يستند إليها القائل بالتعميم. هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ذكره السيد الخوئي من التمسك بصحيحة الفضلاء، وهذا شرحته في البحث السابق. تقول الرواية: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة. فهو يرى أن خصوصية المورد، وهو كون الصحيحة واردة في الزواج، أن يكون المقصود من غير السفيهة غير السفيهة في أمر الزواج، لا غير السفيهة في الأمور المالية، لأن المرأة باعتقاده باعتبار أنها لا تدفع مهرا ولا تنفق نفقة، ففي أمر الزواج لا معنى للحديث عن السفه المالي في حقها. فبمناسبة الحديث عن أمر الزواج فإذا هي غير السفيهة في أمر الزواج لا في الأمور المالية. فإذا ثبت في المرأة بمقتضى المفهوم أنه إذا كانت سفيهة في أمر الزواج لا يجوز لها أن تتزوج بغير ولي، فنعمم على الرجل السفيه في أمر الزواج للقطع بعدم تفريق بين هذين الموردين. أولا، في مقام مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه، أولا أن في المسألة الأولى من هذا الفصل عندما كان البحث عن ولاية الأب والجد على الباكرة الرشيدة، هناك تقدم ما ينفع في إبطال هذا الدليل. توضيح المطلب: إذا تتذكرون الفاضل الهندي رحمة الله عليه في كشف اللسان سجل ملاحظة يقول: البكر إذا كانت مالكة لأمرها وغير مولى عليها، هذا أول الكلام، كون البكر مالك لأمرها وغير مولى عليها هو المدعى، لأن الذين ذكروا أن البكر لا تحتاج إلى إذن المولى استدلوا بصحيحة الفضلاء. فيقول الفاضل الهندي بأن الصحيحة ماذا قالت؟ السفيهة الصحيحة قالت غير السفيهة، واحد ليس لنا بحث فيها، ولا المولى عليها. يريدون أن يدخلوا البكر في غير المولى عليها، كون البكر هي غير المولى عليها هو المتنازع فيه، يكون الاستدلال بالصحيحة فيه نوع من المصادر. فإن كونها مالكة لأمرها حتى في النكاح فرع عدم كونها مولى عليها، وهذا المفروض لم يثبت بعد، بل هو عينه بتعبيره وعين المسألة. هذا كان إشكال وشبهة طرحها الفاضل الهندي رحمة الله عليه. هناك في مقام الجواب عن هذه الشبهة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح وكذلك السيد الحكيم تبعه على ذلك أجابوا بهذا الجواب، وهو أنه ليس المقصود من ملاك أمرها أو من كونها غير مولى عليها أنها كذلك في النكاح، حتى تأتي وتشكل علينا أن هذا هو أول الكلام وهذا هو المتنازع فيه ولم يثبت بعد. بل في الواقع إذا كان هذا هو المقصود كان معنى الرواية لغويا، لأن معناها حينئذ يرجع إلى قولنا إن المرأة المالكة لأمرها في النكاح وغير المولى عليها فيه يجوز نكاحها بغير ولي، وهذا هو عين أخذ الحكم في الموضوع، لأن معنى يجوز نكاحها بغير ولي هو أنه ليس مولى عليها، ليس لا يوجد لأحد سلطنة عليها فيجوز نكاحها بغير ولي، فيكون هذا بلا فائدة. فهذا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من كونها مالكة لنفسها وأنها مالكة لأمورها وما به نظام معاشها من المعاوضات والهبات والعطيات والتصرفات المالية وما شابه ذلك. فالصحيحة حينئذ مفادها أن المرأة إذا زالت الولاية عليها في سائر العقود والإيقاعات زالت عنها الولاية في النكاح، وهذا ليس هو أول الكلام ولا يلزم منه اللغوية. وعندنا شاهد على هذا الحمل، شاهد على هذا الحمل ما تقدم من خبر موسى بن بكر آنذاك عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها، إذا كانت المرأة مالكة أمرها، ما معنى مالكة أمرها؟ هو يفسرها يقول: تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت. إذن هي ليست سفيها، فإذا هذا يعني أن غير السفيها في صحيحة الفضلاء ليس المقصود منها غير السفيها في مسألة النكاح، وتصبح الرواية لغو. وإنما يريد أن يقول الإمام عليه السلام: المرأة التي تكون في سائر تصرفاتها المالية غير سفيها لا تحتاج إلى إذن الولي، لا أنها غير سفيها في أمر النكاح. فبقرينة ما تقدم وبتفسير ملك الأمر بتبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها، يعني إن لم تكن تبيع وتشتري بل كانت سفيها في المعاوضات المالية فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها، وهذا الرأي اخترناه سابقا. فإذا أسفه في صحيحة الفضلاء لا محالة هو سفه في الأمور المالية، ولعل منشأ توهم السيد الخوئي لكون السفه في أمر التزويج ما تقدم عنه في الدروس السابقة عند مناقشته للسيد الحكيم من كون الإجماع على التحجير على السفيه في الأمور المالية لا يشمل المرأة. ليش؟ لما ذكره من أن المرأة لا تدفع مهرا ولا تجب عليها النفقة، فلا يوجد تصرف مال. وخفي عنه عن أن الرواية ناظرة والصحيحة ناظرة إلى أن المرأة التي لا تكون سفيها في الأمور المالية يجوز أمرها في النكاح، لا تحتاج إلى ابن الولي، كما قرأنا في تفسير هذا المطلب من رواية أخرى. فإذا التمسك بصحيحة الفضلاء غير صحيح، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. جماعة تمسكوا بهذا الدليل، كيف؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام في ذيل هذه الصحيحة قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. سفيها مطلقا، لم يقل إلا أن يقول أن يكون سفيها في الأمور المالية. فلو لم يكن سفيها في الأمور المالية وكان سفيها في غيرها يصدق عليه إلا أن يكون سفيها، فإذا كان سفيها في غيرها يصدق عليه حينئذ أنه لا يجوز أمره. هذا جماعة من الذين وافقوا الماتن على الفتوى تمسكوا بذلك. سيد الخوئي رحمة الله عليه جعل هذه الرواية مؤيدا ولم يجعلها دليلا، وذلك لأنها حسب مذاقه باعتبار أنها واردة في الرجل والرجل يدفع المهر فيكون والنفقة فيكون الإطلاق منصرفا حينئذ إلى الأمور المالية. لكن حتى لو لم نأخذ بمضاق السيد الخوي هذه الرواية لا تصلح للاستدلال، لأنه إذا نظرنا إليها لوحدها نعم ربما تصلح للاستدلال، لكن بعد النظر إلى صحيحة الفضلاء وإلى رواية موسى بن بكر عن زرارة التي فسرت السفه في روايات النكاح بالسفه في الأمور المالية في غيره، فحينئذ هذا الجو وهذه القرائن توجب عدم صحة الإطلاق في صحيحة عبد الله بن سنان. لكن يبقى إشارة في هذه الرواية قرأناها مرارا ولم نقف عند هذه النكتة، لا بأس بالوقوف عندها، وهي أن الإمام عليه السلام في ذيلها قال جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. ما الفرق بين السفيه وبين الضعيف؟ في آية المداينة في سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، أيضا هناك عطف بواو بين السفيه والضعيف. الحمد لله، عفوا، والذي لا يستطيع أن يملي على الكاتب. ذكرت ثلاثة أمور الآية: الذي يحتاج إلى ولي ويحتاج إلى كاتب عدل هو الذي يملي عنه، استثنت الآية السفيه والضعيف، والذي لا يستطيع أن يمل هو. بمقتضى العطف بأو الذي يقتضي المغايرة، التفت في عطف بالواو، عطف التفسير عندنا، عطف العام على الخاص عندنا، عطف الخاص على العام، عطف المساوي. لو كان بالواو ربما نقول أنه هذه عطف تفسير، أو ربما نقول هذه أو هذا من باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، لكن العطف بالأو يقتضي منع الاشتراك بين المتعاطفات. فما هو المقصود من السفيه ومن الضعيف؟ السفيه يقصد منه ناقص العقل، فالسفيه تطلق على البالغ ناقص العقل في الآية الشريفة، والضعيف تطلق على الصغير وعلى المجنون وعلى الشيخ الخرف أو لا ضعفاء أو لا، يعني الصبي الصغير غير المميز، هؤلاء فقدوا العقل بالكلية. والذي لا يستطيع أن يمل هو من يضعف لسانه عن الإملاء لخرس أو لجهل بكيفية الإملاء، فكل هؤلاء في الآية الشريفة لا يصح منهم الإملاء على كاتب العدل ولا الإقرار، فلا بد أن يقوم ولي مقام هؤلاء، فليملل وليه بالعدل. في هذه الرواية التي ذكرناها أيضا إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فالسفيه هو الذي عنده نقص في الإدراك، لكن بمقتضى الروايات التي جمعنا بينها نقص في الإدراك في الأمور المالية، فلا يتكل عليه في الأمور المالية. الآن قد يكون في غيره كذلك أو لا، هذا هو المقصود من السفيه. الضعيف هو يشمل أنه لا، هذا إنسان أصلا لا حول له ولا قوة في الإدراك أصلا. على كل تقدير هذه الرواية الثانية لا تصلح للاستدلال. الدليل الثالث على التعميم، وهو الدليل الأخير، وهو ما أرسلته على المجموعة، ما ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه في كتاب مهذب الأحكام، حيث تمسك بالفحوى. الفحوى يقصد منها دليل الأولوية، أو ما يعبر عنه بقياس الأولوية. طبعا لم يبين السيد رحمة الله عليه وجه هذه الأولوية، والذي يأتي إلى الذهن ابتداء وهو ما ذكره أيضا بعض الأعزة في المجموعة، هو أننا نعرف من ديدن الشارع ومن صليقة الشرع أن التصرف في الفروج كالنكاح والطلاق، والتصرف في الدماء ما يرتبط بالقصاص والعفو، أشد خطورة عند الشارع المقدس من التصرف في الماليات. ولذا من المسلمات عند الفقهاء أن الاحتياط في الفروج والدماء أولى وأوضح من الاحتياط في الأمور المالية. فإذا كانت السفاهة في الأمور المالية تمنع عن الإقدام المستقل على النكاح، بل نحتاج إلى إذن الولي، فمن باب أولى السفاهة في غير الأمور المالية كأمر النكاح ذاته أن تمنع عن الاستقلالية وتحتاج إلى إذن الولي. هذا هو توضيح هذا الدليل الذي ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه. نلتفت جيدا إلى المطلب. إذن بناء على هذا التوضيح ماذا صار الأمر؟ وجه الأولوية، يعني عندنا مقيس وعندنا مقيس عليه. المقيس عليه والسفه في الأمور المالية، السفه في الأمور المالية يمنع عن الاستقلالية في النكاح ويحوجنا إلى ماذا؟ إذن الولي. المقيس السفه في أمر التزويج، فيرون أنه إذا كان السفه في الأمور المالية يمنع عن الاستقلالية في النكاح، السفه في أمر النكاح يمنع عن الاستقلالية فيه من باب أول. أتصور صار الإشكال واضحا على السيد السبزواري. الذي هو أشد عند الشارع المقدس هو النكاح، لذا السفه في الأمور المالية فيه منع عن الاستقلالية فيه. لكن لو فرضنا شخص ليس سفيها في الأمور المالية، لا يضحك عليه، لا يقع في الغرر، يعرف قيمة المهور، يعرف ما مهر المثل، يستطيع أن يناقش وأن يدقق في المسألة، لا يوجد عنده سفه، وإنما في انتخاب الزوجة قد يكون لديه بعض المشاكل. لا نسلم وجود هذه الأولوية الظنية فضلا عن القطعية. خب لو كانت ظنية لا تغني من الحق شيئا. فإذا السفه، شوف لو كان الدليل هكذا، السفه في الأمور المالية يمنع عن البيع استقلالا الذي هو أمر مالي، يمكن القول السفه في الأمور المالية يمنع عن النكاح من باب أولى. لكن القضية ليست هكذا، السفه في الأمور المالية يمنع عن النكاح استقلالا. من قال السفه في غير الأمور المالية يمنع أيضا؟ حتى لو كان الشارع يحتاط في النكاح، والنكاح أشد خطورة من الأمور المالية، نحن لا نريد أن نتعدى من أمر مالي إلى النكاح حتى نستفيد من هذه الأولوية. فهذه الأولوية ليست يقينية فلا قيمة لها. هذه الوجوه الثلاثة إذن كلها تعرض عليها المناقش. هذه أدلة من التزم بالتعميم وفاقا للعروة. في قبال ذلك السيد الحكيم لم يلتزم بالتعميم، واستدل لعدم التعميم، أي لكون السفه في غير الأمور المالية لا يسقط الاستقلالية، بوجوه ثلاثة. نلتفت جيدا لأنه بالأخير نريد أن نحسم هذا النزاع. الوجه الأول توضيحه أنه إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء نجد أنهم حصروا أسباب الحجر بخصوص السفه المالي، وأن الحجر يرتفع بالرشد في الماليات. السفه، فينتج ذلك أن السفه في غير الماليات لا أثر له في الحجر وعدم الاستقلالية. إذا خلاصة المطلب، استنتج السيد الحكيم من حصر الفقهاء لأسباب الحجر بخصوص السفه المالي أن الحجر وعدم الاستقلالية ترتفع بارتفاع السفه المالي وإن كان سفيها في غير الماليات. ما ذكره السيد الحكيم في هذا الدليل لا نوافق عليه. نحن نسلم أن الفقهاء حصروا أسباب الحجر بخصوص السفه المالي بالنسبة للبالغ، فالحجر في الماليات منحصر بالسفه المالي، لكن في غير الماليات هل السفه غير المالي يمنع أو لا يمنع؟ لم يتناول ذلك الفقهاء. أسباب الحجر عن التصرفات المالية منحصر بالسفه المالي، أما المفروض هنا يريد أن يتصرف تصرفا غير مالي، لأنه بحسب الفرض في التصرف المالي لم يكن سفيها، في التزويج الذي هو أمر غير مالي كان سفيها. إذن هذا الدليل الأول الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه لا نوافق عليه. الدليل الثاني يقول مقتضى عموم السلطنة أن نقول في مورد عدم الرشد في أمر التزويج أن يكون له الاستقلالية. إذا تعبير السيد الحكيم هكذا يقول مقتضى عموم السلطنة، طبعا هنا هذا الدليل مجمل مبهم. ما المقصود من عموم السلطنة؟ هل ينظر السيد الحكيم إلى مثل النبوي المشهور الناس مسلطون على أموالهم يريد أن يتمسك بهذا؟ هنا المفروض أنه مسلط على تعيين المهر في بحث نديف من ما عنده سفه مالي، وإنما النزاع في ماذا؟ أنه يستطيع أن ينتخب الزوجة، عنده سفه في انتخاب الزوجة وهذا ليس سفه مالي. فالتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم في غير الأموال من قبيل التمسك بعموم دليلان في غير موضوعه، يعني كأنه مثلا نتمسك بعموم أو إطلاق أعتق رقبة لاستفادة جواز هبة الكتاب الكبير، موضوع آخر. إذا كان مقصود السيد الحكيم رحمة الله عليه من عموم السلطنة الإشارة إلى النبوي المشهور فهذا لا يصح، وإن كان مقصوده من عموم السلطنة هو التمسك بالأصل الأولي الذي ذكرناه مرارا من أنه ليس لأحد ولاية على أحد، هذا الكلام نقول صحيح في كل مورد نشك الولي له ولاية أو ليس له ولاية، الأصل عدم الولاية، لكن هذا إنما يتمسك به إذا أبطلنا أدلة الخص، ويكون هذا في الواقع استدلال أشبه ما يكون بالأصل العام. الدليل الثالث الذي أثاره السيد الحكيم هذا ينبغي أن نقف عنده قليلا، وقد يأتي إلى ذهن الإنسان وحاصله أن السفه في أمر التزويج ليس إلا كالسفه في المأكل والمسكن والملبس والمركب ومعاشرة الإخوان، انتخاب المدرسة، في غير الأمور التي تستوجب إتلاف المال وتبذيره. فلو كان الإنسان سفيها في انتخاب المدرسة لأولاده بغير الأمور المالية، في غير دفع الأقساط المدرسية، لا، هل المدرسة جيدة أو ليست جيدة، فهل نقول حينئذ لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة ويسجل الأولاد فيها، بل الولي هو المسلط عليه وهو ممنوع من التصرف بدون إذن الولي؟ هذا الدليل أشبه ما يكون بإشكال نقضي على صاحب العروة ومن تبعه، إنه إذا كان السفه في أمر التزويج في غير البعد المالي موجبا لسقوط الاستقلالية والاحتياج إلى إذن الولي، هل تلتزم بلوازم ذلك؟ أن نقول إذا أردت أن تسجل أولادك في مدرسة ولم تكن رشيدا في انتخاب المدرسة، فهل نقول ليس لك ذلك بل تحتاج إلى إذن الولي؟ هل يمكن للفقيه أن يقول بذلك؟ هذا إشكال إذن نقضي على مثل صاحب العروة. نعلق على ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.